لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال تعالى: وليس المغفر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يغفر في الذهن الأسوة الحسنة طبعا في تصرفات الشخصية، كان يصلي صلاة الليل فنتأسى به ونصلي صلاة الليل، كان مثلا دائم الوضوء نتأسى به ونكون دائم الوضوء، هذا صحيح. لكن لا، نفهم احنا كحوزويين معنى اوسع من ذلك. ما بعض الكلمات ذكرناها في مناسبة سابقة لكن لا بأس بإعادتها ايضا بهذه المناسبة. احنا كحوزويين ومتقدمين مسؤولية اجتماعية، فردنا تأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الاجتماعية، أو كيف تصرف مع مجتمعه، أما كيف تصرف مع نفسه هو صحيح. هذا اللي ذكرناه، فردك كإنسان متفجر مسؤولية اجتماعية كيف تصرف مع مجتمعه، فنتأسى بهذا. فعندئن إذا صبرنا حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهالنظرة، لأن هالنظرة ليست مألوفة عند القدماء ولا عند المؤرخين، وإنما من يسر بها يسرها كقضايا تاريخية، ولد وتوفي وأكل وغزى وسافر وإلى آخره. لا، أريد نستخرج منها هذه الدروس. فعندئذ إذا نظرنا إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه النظرة، وهي نظرة التأسي به كمصلح اجتماعي، خنسميه أحدث هل التغيير الكبير في حياة العرب يومئذ، فماذا نستفيد منه من دروس بهذا الاتجاه؟ على نحو السرعة مثلا، وبمقدار ما استحضرت من أحداث من سيرته، على نحو السرعة لأن أنا إذا أقرب صلى الله عليه وسلم فكرت في أن نقول كلمات بهذه المناسبة. فالدرس الأول الذي نستفيد في هذا المجال أنه، وهو مهم طبعا، أنه عدم التصدي لأي مسؤولية اجتماعية قبل أن تتعب على تربية نفسك وتهديدها. إذا تصديت لمسؤولية اجتماعية وأنت بعدك لم تملك زمان نفسك، ستكون عندئذ وبالا عليك، لأن عندما تصدى المسؤولية راح تبدأ عندك فخوخ جديدة للشيطان ومزالق شديدة للشيطان، تصبح في موقع اجتماعي، في موقع احترام خصوص المعنى، في موقع تقديس، فعندئذ تشوف نفسك له وهو كبير، فقد تطغى نفس الأمارة بالسوء، أما إذا تعبت عليه وهذبته فعندئذ يمكن أن تتصدى، والتهديد ينبغي أن يكون بحجم المسؤولية اللي تتصدى له. تتصدى إمام الجماعة تتطلب العدالة بمستوى معين من التربية، تتصدى إلى إمامة مدينة معينة ما نسميه وكيل، يصبح ممثل مرجعية في مدينة معينة، لأن المسؤولية الآن تعاظمت فلازم التربية تتعاظم، وهكذا ترقى المسؤولية أن تصبح مرجعا دينيا وبيدك مصير ملايين من المسلمين والأتباع، فإذا لازم تكون التربية بعد أكمل، قد تصل إلى درجة العصمة إلى صح التعبير عندما تقع إلى هذا الموقف. هذا من مستفيد، كل نذكر من مستفيد من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف رسول الله وهو الشخص الكامل المعصوم، مع ذلك دخل تربية 40 سنة في غار حراء، يتحنث يتعبد، اعتزل مجتمع اعتزل قومه، وتربية إلهية مكثفة إلى أن بلغ 40، عندئذ تصدى للمسؤولية المجتمع، وهو رسول الله الكامل المعصوم. كيف نحن إذن اللي النفوس الأمارة بالسوء عندنا، اتعلمنا حكايتين هناك الحوزة وانفخنا صدرنا وصرنا مدري شنو هناك، كل من يقول آمين. لا، اقتدي برسول الله. شوف اكو حديث الإمام عليه السلام يقول إن الله سبحانه وتعالى أدب نبيه ثم فوض إليه أمر الخلق. شوف وسياسة العباد، أدب نبيه أولا. عندك أيضا في إبراهيم عليه السلام يقول إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، عبدا أي تام العبودية وهو معنى العصمة طبعا، اتخذه عبدا خالصا معنى العصمة، العصمة، لأن العصمة العبودية الخالصة لله تعالى، لأن المعصية شنو؟ لو يطيع هواه، لو يطيع شيطانه، لو يطيع لا يطيع. أما العبودية المحضة الخالصة فهي يقول أن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، يتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، يتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا. في كل هالمراحل تجاوزه، يقول عندئذ ابتلاه بكلمات فأتمهن فقال إني جاعلك للناس إماما. أولا حتى تفتي منزلة الإمامة جد عظيمة، ورشتياز كل هالمراحل فوق النبوة فوق الرسالة فوق الخلة، وحتى تشوف أيضا أنه كلما تتصاعد مسؤوليتك، يعني أنت عبد مخلص لله تعالى، مسؤولية فردية، أصبحت نبي صرت لا موقع أكبر، احتاج لامتحان جديد، صرت رسول احتاجت لامتحان جديد، صرت إمام وهذا لا بعد هذا أبو الامتحانات عندك. فالدرس الأول أن نستفيد إلى عدم تقمص أي مسؤولية ومنصب اجتماعي إلا بعد أن تتعب على تربية نفسك، وإلا يكون هذا المنصب وبالا عليك وتسخره للدنيا مو للآخرة، وكفى بذلك وبالا. الدرس الثاني الذي نستفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإعراض عن الزخارة في الدنيا. يخاطبه القرآن الكريم يقول له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى آخر الآيات. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجى لزيارة فاطمة سلام الله عليها، فوجد إزارا منقشا على الباب فرجع ولم يدخل، فوصل الخبر إليها أن رسول الله هكذا، قالت أعلم ما الذي أرجع، شالت الأزار وتصدقت به على المسلمين. فعندئذ احتضنها رسول الله ذرية طيبة بعضها من بعض وعجل زيارتها. جبرائيل عليه السلام ينزل عليه من السماء يقول يا رسول الله أن العزيز العلم يقرئك السلام ويخصك بالتحية لك ويقول هذه مفاتيح كنوز السماوات والأرض بيدك، ولو شئت أن نصير لك جبال تهامة ذهبا وفضة صيرناه لك، وأنت على منزلتك من الله تعالى، لم تتغير منزلتك شيء. إيه هكذا كان العرض على رواه منزلتك على حاله. قال ثم ماذا يا حبيبي؟ قال الموت نهاية. قال إذا خليني أجوع يوما وأشبع يوما، أما اليوم الذي أجوع فيه فأصبر وأطلب من الله، وأما اليوم الذي أشبع فيه أشكر الله سبحانه وتعالى. عرضت علي كل خزائن الدنيا وما ينزل من قدره شيء، ومع ذلك أعرض عنه. فالدرس المستفيد أننا كحوزة كثير من الأمور مباحات، أن أنا أعترف لك هذا المستقبل يقول لائق بشأنه، لائق بشأنك أن تركب سيارة افترض جيدة، ولائق بشأنك أن تسكن بيتا جيدا، ولائق بشأنك أن تأكل طعاما لذيذا، كل هذا صحيح، لكن هذا لو كنت تمثل نفسك أنت هذا الكلام صحيح. أما أن تمثل المجتمع ونظر المجتمع إليك والمجتمع يتأسى بك، فعليك أن تتنازل عن المباحات. احنا نقول لك هي مباحات مباحات، لكنك في موقع الأسوة هاي تكون مؤاخذات عليك. أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ أقنع أن يقال لي أمير المؤمنين ولعل في الحجاز أو في اليمامة في الشعور بالمسؤولية؟ ها ما يكتفي والله شنو أمير المؤمنين شنو هاي كل مسؤوليات أمير المؤمنين. فأنت أذن هذا الدرس الثاني اللي نستفيده أن نتنازل حتى عن المباحات اللي هي متاحة لنا، ونتأسى فما أقول لك كلش بأهغ لكن بالمستوى المتوسط للناس، مثلا أو مثل ما سميناها في يوم ما نتخلى عن لباس الشهرة، وقلنا لباس الشهرة مصطلح سيال ليس فقط في اللباس، مثلا من تركب سيارة سوبر سيارة شهرة سوبر، مثلا من تخلي مكيف في البيت هذا جهاز شهرة مثلا مكيف، أما من تخلي مبردة مثلا للبيت ما أعتقد واحد يقول شيخ خلى مبردة بالبيت، ليس إذا لباس شهرة المبرد، لكن يمكن تخلي مكيفات عند مكيف مثلا. فعندئذ نريد احنا نطبقها على المصاريخ بقدر ما نطبقها على الأشياء العامة. الدرس الثالث الذي نستفيده هو حفاظ على وحدة المجتمع وعدم تمزق وتشتته. نعلم أن رسول الله عمل مؤاخاتين، المؤاخات الأولى بين المهاجرين أنفسهم فآخى بالمسلان وفلان وفلان، ثم المؤاخاة الثانية آخى بين المهاجرين والأنصار، واقتسموا كل شيء، حتى من كانت له زوجتان طلق واحدة تزوجها الآخر، من كان له رغيفان أعطى رغيف لذلك ورغيف لهذا. وفي أحد الأيام صارت فتنة بين الأوس والخزرج، بعض اليهود ما لاقت له طبعا هالمجتمع الجديد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقح فتنة الأوس والخزرج في الجاهلية كانت مشتعلة بينهم، أجل هذا يحرك أضغان على الأوس، أجل الخزرج يحرك أضغان على الآخر، فتواعد الفريقان القتال في مكانهم المعتادين بالجاهلية. اللي صارت حرب فلان اللي استمرت 40 سنة، لا بين الأوس والخزرج، لا شفناها اليوم، يوم بغاث، هذا اليوم العظيم بغاث اللي قتل به العديد من بحيث أبنائهم اللي بقوا وأسلموا، يعني كانوا يندبون الحظ العاثر إذا صح التعبير لآبائهم. من ضمنهم الصحابي الكبير أسيد بن حضير، أبو حضير الكتاب، قتل في بغاث، وكثير منهم قتل في يوم بغاث قريب الهجرة النبوية كان. فشاهدنا تواعد الأوس والخزرج القتال في ذلك المكان الذي كانوا أيام الجاهلية، بلغ الخبر رسول الله فخرج يجر بردائه حتى ما لحق مثلا أن يلبس الأبد الكامل لباسه، وراحوا دخل بين الفريقين وحكوا هذا إلى أن ذابت الفتنة. فشاهدنا إذن وأنتم كمسؤوليتكم كحوزة إذن أن تستفيدون من هذه الدرس، وحدة المجتمع من وحدتكم أنتم الحوز، وتفرق المجتمع من تفرقكم، فكل ما تكونون متآلفين بينكم لا تفرقكم الأمور من هنا وهناك، كل ما يكون المجتمع من وراءكم متوحد، وكل ما تكونون متشتتين متفرقين طبعا يكون المجتمع من وراءكم متشتت متفرق. فالله الله ليس في أنفسكم فقط وإنما في المجتمع الذي من ورائكم. الدرس الرابع الذي نستفيده هو النهي عن تقديس الذات. رسول الله أشرف ذات خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن عندما كان يرى من الأصحاب أنه يقدسون ذاته يعني بما هو محمد مو بما هو رسول الله، لا كان ينهى عن ذلك. يدخل أعرابي عليه مثلا هو يرتعد ما يقدر يتكلم، جل هون عليه، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، شدعوا أنتج والقرآن يخاطب شي يقول له لئن أشركت ليحبطن عملك. أنت رسول الله شوف أفضل الخلق، صح فصح ابن معيار وهو الحق، كل ما تكون قريب إلى أنت إنسان شريف وجليل ومقدر، كل ما تبتعد عن وصلة محمد بن عبد الله ليحبطن عملك. فهذا الداء أيضا موجود عندنا الحوزة، نحن دبنا في الأشخاص ولم نذب في المبادئ والحق، جعلنا الأشخاص هم المعايير للحق ولم نجعل الحق معيارا للأشخاص، وهذا كارثة لأن هذا يعمي عن رؤية الحق. المفروض إن شاء الله الحق واضح أمامنا، فنقدر الشخص بمقدار اقترابه من الحق ونبتعد عنه بمقدار ابتعاده عن الحق، مو نجعل الأشخاص هم معايير للحق، فما قاله فلان إذن هو حق وما لم يقله فلان فهو باطل. لا، رسول الله أفضل الخلق وأكملهم، لم يجعل نفسه معيارا للحق، لا لأن أشركت لأحبطن عمل. وإنما الحديث الشريف يقول لا يعرف الحق بالرجال، يعرف الحق تعرف أهله، مو تجعل الرجال معيارا لمعرفة الحق، فما قاله هذا الرجل فهو حق وما لم يقله، لا اجعل الحق هو المعيار، وعندئذ أقيم الرجال على ضوء هذا الحق. هذا الدرس أيضا اللي نستفيده. الدرس الخامس الذي نستفيده هو سعة الصدر. حديث يقول آلة الرئاسة سعة الصدر، فكل إنسان وهو متصدي لمسؤولية اجتماعية يكون صدره واسع بقدر الناس اللي هو مسؤول عنه، مسؤول عن شخصين صدره يكون واسع، مسؤول عن 100 أكثر وهكذا، كل ما تتسع مسؤوليتك. أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل يوما لشيء فعلت لما فعلت، ولم يقل لشيء لم أفعله لما لم تفعل. شنو من صبر، شنو من سعصة، شنو من معجزة؟ انت يوم واحد جرب، انت صاحب عائلة وعندك أطفال، يوم واحد خليه يمضي عليك، ما تقول لزوجتك أنا ما قلت لك تبخيل اليوم مثلا بانية إذا سويتي بلنجا، أنا ما قلت لكم سووا كذا إذا سويتي تشكل، او ابناء بيوم واحد كنا بتصبر ان من تشوف شي تسوي وما تقولهم ليش تسوي، الشي ما يسوي وما تقولهم ليش ما يسوي. واذا انا تكون خدمت مثل 10 سنين ما قال لي في اليوم شيء سويت ولا سويت، ولا شيء ما سويت ولا ما سويت. عندهم يجب ان يكون صدرك واسع، اذا آلة الرئاسة سعة الصدر، وانتم كحوزويين متقنفين للرئاسة لكن بمعانيها المتفاوتة طبعا. اما تصير امام جماعة فنوع رئاسة على الجماعة يصلون خلف، نصير وكيل في مدينة معينة نوع رئاسة على تلك المدينة، نصير مرجعية وبعد نوع رئاسة على الناس الذين يقلدونك. فهذا ايضا. والدرس السادس الذي نستفيد والاهتمام بالعلم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. بعد شوف الدرس اللي نستفيد المر به مرة الكرام، لكن درس عظيم في معركة بدر في العسرة عندما اجوا ماذا عرض على بعض من فدية؟ من كان يعرف القراءة والكتابة فليعلم 10 من المسلمين. هذا من كان يفهم ذاك العصر من الجاهلية هالحكي هذا شنو معناه؟ كل من كان يفكر جيب دينار يلا القف اهلك مهم فلوس. واذا لا، من يعرف القى 10 من المسلمين يعلم ويأخذ حريته. شوف اهتمامه بالعلم وتحصيل مقدمات العلم واسبابه. ها هذا الدرس السادس ايضا الذي نستفيده، لكن انا قررت بربع ساعة مو ازيد، ويبدو انتهت الربع ساعة، ودروس عديدة على كل تصل الى عشرات الدروس، وهي كل المواقف كل احنا مارين بها في حياة رجل، لكن مارين بها كحد حوادث جزئية. لا، نريد ندرسها بدرس متكامل، انه كيف تصرف الرجل في مجتمعه، حتى احنا عند اذن نتأسى به تطبيقا للآية الشريفة. الحمد لله اذن على كل حال، ونسأل الله ان يجعلنا ممن تأسى بسيرته حتى ننال شفاعته ان شاء الله يوم نلقاه. فنرجع الى ماذا؟ الى الحيثية التعليمية والحيثية التقليدية. فنقول وقد قدمنا مقدمة في الدرس السابق، طبعا الحيثية التقليدية والحيثية التعليمية، الحيثية تستلزم شنو؟ وجود محيث. ما عشت اراك الدهر عجبا، فان تكون تأخذ هالمصطلحات هاي اللي تستجد عندك. الحيثية يوجد مقابلها محيث. شلون؟ القيد يعني اكو مقيد، غير مقيد به. فالحيثية يعني اكو شيء محيث بها. فالمحيث اذا شنو نقصد به؟ ذو الحيثية. فتارة اذا يكون التركيز بالحكم على المحيث نفسه، لكن هالحكم ليش صار للمحيث؟ صار بعلة كذا وكذا. واحيانا لا، هاي الحيثية التعليلية. والحيثية التقليدية شنو؟ لا، مو الحكم منصب على المحيث وحده، وانما المحيث مقيدا بهذا القيد. هاي تسمى الحيثية التقليدية. فيقول كيف نفهم، الشيخ النايمي يقول كيف نفهم تعلق العناوين بالمعنونات؟ من نقول اكرم العلماء لا تكرم الفساق. فحيثية العلم كيف اوجبت الاكرام لزيد العالم، وحيثية الفسق كيف حرمت الاكرام على عمر الفاسق، مو زيد، هنشبه بعمر حينما نأتي الى الفاسق. فهذا عمر، هذا عالم فاسق. فاذا اخذ العلم والفسق في المحيث وهو عمر على نحو الحيثية التعليلية، اي ان الوجوب والحرمة كلاهما لعمر، لكن الوجوب صار لعمر لاجل علمه، للحرمة صار لعمر لاجل فسقه. فاذا اجتمع الوجوب والحرمة في شيء واحد ودخل في باب التعارض، فمن اجي اقول للمولى يا مولاي انا هذا عمر شنو حكمه؟ يقول والله عمر حكمه وجوب الاكرام لانه عالم، وحكمه حرمة الاكرام لانه فاسق. قلت له كان النتيجه شنو هذا استشرح اسوي؟ يجب كرامه لو ما يجب كرامه. شوف صار تعارض، صار تعارض هنا لان الحيثيه تعليليه. وقد افهم بشكل اخر ان الحيثيه تقليديه، يعني ان هذا امر بلحاظ ما يجب كرامه وبلحاظ ما يحرم كرامه ولا تناسب بينهما. جينا مثال اخر، افترض شخصا بلحاظ كونه دائن اعطيه فلوس وبلحاظ كونه مدين اخذ منه فلوس، فما تجي تقول له هذا تناقض استاذ، شنو حكمه اخذ فلوس منه لو انطي؟ هاي واحد، هاي واحد، اخذ منه بلحاظ كونه مدين واعطيه بلحاظ كونه دائن، ماكو تناسب بينهما، رغم ان الحكمين من التنافيين اخذ واعطي، لكنه ماكو تناسب بينهما. فيمكن اذا هذا امر الفاسق اذا كان الفسق والعلم ماخوذ به على نحو الحيثيه التقليديه فماكو مانع من ان اكرمه لاجل حيثيه العلم وامتنع عن اكرامه لاجل حيثيه الفسق. واذا لا والله اخذ الفسق والعلم على نحو الحيثيه التعليميه اي ان نفس امر هو مصب الحكم، لكنه ليش نصب الحكم عليه دون غيره؟ لانه عالم. وليش نصب الحكم عليه بالحرمة دون غيره؟ لانه فاسق. فالحكم المصبوب عليه والمحل المورد المصبوب عليه الحكم واحد وهو نفس عمر. فعندئذ من اجي اسئلك اقول لك استاذ صار عمر يجب كرامة لو ما يجب كرامة؟ اقول لك انا ما ادري. فشو تارة يقول يجب كرامة لانه عالم، وتارة يقول لي يحرم كرامة لأنه فاسق. هذا صار تعارض. فالحيثية التعليلية تدخل المطلب في باب التعارض، والحيثية التقليدية تدخل المطلب في باب اجتماع الأمر والنهي، لأنه راح يصير تعدد عنوان ومعنون، تعدد القيد راح يؤدي إلى تعدد المقيد. شنو المانع أن هذا الرجل أخذ منه المال بلحاظ كونه مدين واعطه المال بلحاظ كونه او شخص اطاع وعصى؟ فاقول له بل انطيه الثواب من حيث انه اطاع واعطيه العقاب من حيث انه عصى، شنو المانع؟ لكن عندما تكون منصبة على مورد واحد فلا بد ان يكون حكم واحد. فالحيثية التعليلية اذا فهمنا مدخلية العنوان في الاحكام على نحو الحيثية التعليلية تدخلها في باب التعارض، واذا على نحو الحيثية التقليدية تدخل في اجتماع الامر والنهي وتؤدي للقول بالجواز لان ادى الى التعدد. بعد شيء اخر، مصطلح جديد يريد يضيفه هو التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي. يشوف بالحيثية التعليلية صار تركيب للعنوانين تركيب اتحادي، لان نفس المحيط انصب عليه الحكمان بس بحيثيتين مختلفتين، فصار تركيب الحيثيتين في محيث واحد، فصار تركيب اتحادي، اتحد الحكمان في محيث واحد. بينما بالحيثية التقليدية تركيب انضمامي، لأن المحيث للوجوب هو زيد بقيد العالمية، والمحيث للحرمة زيد بقيد الفسق، فصار المحيث غير هذا المحيث. يبقى هما اجتماعا في شخص واحد خارجان، هذا تركيب انضمامي مو تركيب اتحادي، مو اتحدا في محيط واحد، وانما اجتمع محيطان اجتمعا في مصداق واحد في الخارج. يقض يمكن يعني اربع احتمالات، احتمالات اربع، اثنين تعليلية اثنين تقليدية، الاول تعليلية الثاني تقليدية، الاول تقليدية ثاني تعليلية. من ناحية تصورية الامر كما تقول صحيح. التركيب الانضمامي يكون في الحيثية التقليدية باعتبار ان في الحيثية التقليدية تعدد المحيط، لان الحكم ينصب مو على المحيط المجرد، بالحيثية التعليلية ينصب الحكم على المحيط بس ان تنصبها هي الحيثية المذكورة. يعني والخطاب الاخر هم حيثية تعليلية فهم راح ينصب الحكم على نفس المحيط بس لعلة اخرى، فصار كل الحكم ينصب على محيط واحد في التركيب اتحادي، لان اتحاد حرمه وجوب ما يصير، فهذا ادى الى التعارض، لا يبقى الوجوب لا يبقى الحرمه. اما بالحيثيه التقييديه ينصب الحكم على المحيط زائدا قيد الحيثيه، فالمحيط زائد القيد الحيثية الأولى غير المحيط زائد القيدية الحيثية الثانية، صار محيطين عندنا، يبقى هالمحيطين إن لما اتفاقا في فرد واحد في الخارج هذا ما يأثر. المهم أن الحكم بالوجود انصب على حيثية معينة والقيد بالحرمة انصب على حيثية أخرى، بينما بالحيثية التعليلية اثنين انصبوا على محيط واحد، لأن بالحيثية التعليلية هذا الفرق، أن بالحيثية التعليلية ينصب الحكم على نفس المحيط لكن بعلة هذه الحيثية. فهيك نقول أن الحيثية مجرد سبب مبرر مصحح لتعلق الحكم بالمحيط، وإلا الحكم هو منصب على مجرد المحيط. زين، وهالحكم بالحرمة هم حيثية تعليلية وهم منصب على نفس المحيط، فصار نفس المحيط محكوم بحكمين متضادين، وهذا عين التعارض. اما بالحيثية التقييدية الحكم الاول منصب على المحيط زائد القيد، والحكم بالحرمة على المحيط زائد القيد الاخر، فصار هذا المحيط غير هذا المحيط، لكن مجرد ان التركيب بينهما انضمان اي انضم واجتمع اتفاقا في فرد واحد في الخارج، بينما اتحاد التركيب بالحيثية التعليمية اتحاد نفس المحيط فيه حيثيتان، اتحدت الحيثيتان في محيط واحد، بينما بالحيثية التقليدية حيثيتان ومحيطان مختلفان لكن اجتمع اتفاقا في فرد واحد. هل صار التركيب اتحادي في الحيثية التعليمية والتركيب انغمامي في الحيثية التقليدية؟ فيقول الشيخ النايمي، يقول ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. ليش؟ لان يقول كل الاحكام مأخوذة على نحو الحيثية التقييدية، وبالحيثية التقييدية يتعدد المحيط، فاذا تعدد المحيط بتعدد القيد اللي هو العنوان، وعندئذ هذا المبنى اللي بنى عليه. فهي المقدمة الحيثية نصل الى هالرأي، انه هاي مسألتنا هي التي نحن فيها، هل العنوان يعدد المعنون ام لا يعدده؟ نايني قال يعدده. ليش يعدده؟ لان يقول كل العناوين المأخوذة بالاحكام هي على نحو الحيثية التقييدية، وفي الحيثية التقييدية يتعدد المحيط بتعدد الحيثية، فصار العنوان يعدد المعنون. عرفنا هذه المقدمة ومدخليتها في المطلب الذي نحن فيه. يقول وكأن نظره الشريف يرمي إلى أن العامين من وجه يمتنع صدقهما على شيء من واحد، شيء واحد من جهة واحدة. هذا السطر دليل الشيخ النايمي ليش أن العناوين كلها مأخوذة على نحو الحيثية التقييدية، يعني يقول ما بقى عامين من وجه إذا اجتمع هذول على شيء واحد من جهة واحدة، ما بقى عامين من وجه، فلا بد إذن لكي يبقى عامين من وجه أن يفرض هناك جهتان اللي سميناها حيثيتان موجودتان في المجمع، مادة الالتقاء وهو عمرو الفاسق، إحداهما إحدى الجهتين وإحدى الحيثيتين هي مصب الواجب يعني وهو الواجب، وثانيتهما هو المحرم، فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا انضماميا لانهما حيثيتان تقييديتان، والتركيب في الحيثيتين تقييديتين تركيب انضمامي، لان المحيط بها القيد غير المحيط بها القيد، يبقى انضما صدفة واتفاقا في فرد واحد في الخارج لا اتحاديا، فإن التركيب يكون اتحاديا في الحيثية التعليلية، لأن المحيط فقط دون الحيثية دون القيد يكون هو مصب الحكم، وهذا الحكم الثاني ايضا منصب على نفس المحيط، لان الفرق بالحيثية التعليمية الحيثيتان ما لهم مدخلية بالحكم، وانما الحكم ينصب على نفس المحيط، فالمحيط صار واحد ليه الحكم وليه الحكم، فاتحدت الحيثيتان في محيط واحد، فصار التركيب اتحاد، بينما بالتقي بيتي الله هذا المحيط غير هذا المحيط، يبقى صادف اتفاقهما في فعل الواحد ولا تركيب.